نعم.
لا يجوز الخوض في المسائل العقلية لاستكشاف المسائل الشرعية. قال إذا كان مراد الإخباريين هو هذا فله وجه. إذا قبل ذلك الأمر. إلى ماذا أشار؟ إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية، والاستعانة بالمطالب العقلية في تحصيل مناط الحكم، والانتقال منه أي من المناط إليه أي إلى الحكم الشرعي على طريق اللم. هسا هنا يعلل لماذا عدم جواز الخوض، يقول بأن الإنسان الذي يستأنس بالأمور العقلية بأكثر مما هو مطلوب منه ففي هذه الحالة لا يرضخ للدليل التعبدي، يعني دائما يكون يريد أن يحلل المطالب حتى التي وردت إليه من الشارع تعبدا، يريد أن يحللها عقليا لكي يقتنع بها. لذا حتى الظن اللي من المفترض أن يحصل له من الأدلة الشرعية هذا الظن لا يحصل. لماذا؟ لأن عقله مشوب بالأمور العقلية التي لا تدع مجالا حتى لتكون الظن في الطرف المقابل. فلذا العقل بالمقدار المتعارف يستعان به. بعد أكثر من ذلك بل نريد أن نستكشف الحكم كل حكم عن طريق معرفة المناط بواسطة العقل ثم نحكم على الحكم بأنه واجب، هذا أمر لا يجوز الخوض فيه. يقول لأن أنس الذهن بها أي بالمطالب العقلية يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية، يعني الأحكام التعبدية. احنا في كثير من الأحيان لا نعلم مناط الحكم ولكن لأنه كلفنا به نفعله، ولكن الذي يستأنس بالأمور العقلية سوف لا يقبل كل أمر تعبدي، فقد يصير منشأ يعني هذا الأنس بالمطالب العقلية يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية الواردة من الشارع. ليش؟ لأنها لا يمكن أن توجه بعقله، لا يستطيع أن يوجهها بعقله أو يستوعبها بعقله، فلذا يطرحها لعدم حصول الظن له منها أي من الإمارات العقلية بالحكم. فلذا نعم هذا مورد من الموارد الذي لا يجوز الخوض في المطالب العقلية. وأوجب من ذلك نعم أوجب في عدم الخوض في المطالب العقلية ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، هذا بعد أكثر شناعة وأكثر تحذيرا للمؤمنين أن يخوضوا فيه. لماذا؟ لأن الوقوع في الخطأ في الفروع الفقهية يجعل الإنسان غاية ما هناك فاسقا لو تخلف وخاض بالأمور العقلية لاستكشاف المناطات مناطات الأحكام لكي يحكم على الأحكام بأن هذا واجب وهذا غير واجب، غاية ما هناك يوجب الفسق. ولكن بالنسبة إلى التوحيد إذا أراد نعم عن طريق العقل يصل إلى هذا الأمر، العقل البحت يعني مثلا ممكن أن يوصل إلى الشرك نعم، أو مثلا البحث في القضاء والقدر كما هو يعني إما أن يكون من المجبرة وإما أن يكون من المفوضة، يعني في مقدمة عقلية واحدة يمكن أن تجعله تائها عن طريق الحق فيكون ذلك هو الكفر الصريح. فلذا هنا بعد أوجه بالنسبة إلى ما يتعلق بأصول الدين. طبعا أنتم تعلمون بأنه في هناك أمور من أصول الدين لا يمكن استيعابها إلا عن طريق العقل، هذا لا شك ولا ريب. ولكن بالنسبة إلى التفاصيل مثلا الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى احنا منهيين عنه. ليش؟ لأنه مقدمة عقلية واحدة يمكن أن تبعد الإنسان عن ذات الله بما يوصله إلى الكفر. ممكن أن يجوز له شيء لا يجوز توصيف الله سبحانه وتعالى بهذا. فلذا يقول وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. فإنه أي الخوض في المطالب العقلية النظرية تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد نتيجة لكفر الإنسان. وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدار لصاحب الكفاية من يوصل إلى مبحث نعم القضاء والقدر بالنسبة في مبحث الإرادة. يقول بالفارسي قلم بإنجار سيد وسربش كاست بعد وقف القضية ولو هو هم اختار تقريبا الجابر السعيد سعيد في بطن أمه وقبل هذا والشقي شقي في بطن أمه. فإذا كان شخص مثل الآخون رحمة الله عليه قد يزل بعد فكيف بالناس الآخرين. زين وعند النهي نعم
ليش أخو في الرواية بحث في هذا الموضوع
ما يخالف. إحنا نأخذ الرواية الآن نشكل حكم عقلي في مقابل ما نفهمه من الرواية ما يخالف. ولكن إذا أردنا أن نستعين بالعقل في مقابل ما نفهمه من الرواية هذا ممنوعين عنه. وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر وكذلك عند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلامية. طبعا الشيخ يشكك بالنسبة إلى المسائل الكلامية بأن النهي لم يكن نهيا عاما وإنما كان نهيا بالنسبة إلى الشخص الذي لم يتمكن من هذا الفن من فن المجادلة. وإلا أذن لهشام في أكثر من مناظرة أن يدخل في هذه المسائل ومدحه على ذلك. فبالنسبة إلى الإنسان الذي لم يكن قديرا في هذا المجال فيكون مفحما نعم إذا أفحم في مقابل الخصم يكون وهنا بالنسبة إلى أصحاب المذهب الحاق. لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار أن الوجه في النهي عن الأخير يعني في المجادلة في المسائل الكلامية عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة فيصير مفحما عند المخالفين ويوجب ذلك أي الإفحام عند المخالفين وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف. التنبيه الثالث هو بالنسبة إلى قطع القطاع. نحن بحثنا عن القطع المتعارف بأنه لا تناله يد الجعل لا نفيا ولا إثباتا. لا نستطيع أن نقول للقاطع بأن قطعك ليس بقاطع عامله معاملة الشك والجهل. لا يمكن ذلك، يلزم منه التناقض. هسه بالنسبة إلى قطع القطاع، قطع القطاع هسه عندما نقول القطاع باعتبار أنه صيغة مبالغة يمكن أن يكون كثير القطع. من كان كثير القطع يكون قطاعا، هذا فد معنى. المعنى الثاني أن نقول من يحصل له القاطع بأدنى أمر وأسهل أمر، يعني عن الطرق الغير المتعارفة. عادة الأناس المتعارفين لا يحصل لهم القطع عن هذا الطريق، ولكن هذا نعم يحصل له القطع من أدنى ملابسة. زين، فإحنا بحثنا في الواقع عن القسم الثاني الذي يحصل له القطع من أي دليل يوجب القطع أو لم يوجب، يعني يكون خارجا عن الحد المتعارف. طبعا لازم هذا أن يكون ماذا؟ كثيرا القطع. لازم الإنسان الذي من طيران طير يصل إلى قطع، أو من رؤيا رآها يصل إلى قطع، يكون ماذا؟ من حيث الكم أيضا كثير القطع. زين. يقول بأنه اشتهر بين الألسن بأن قطع القطاع لا اعتبار فيه. يقول بأن منشأ هذا الكلام وأساس هذا الكلام هو يرجع إلى الشيخ جعفر الكبير عندما قال بعدم اعتبار كثير الشك، ثم عطف على ذلك ومن خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه. الشيخ الأنصاري يريد أن يحقق هذه المسألة بأن قطع القطاع واقعا لا اعتبار فيه، يعني يختلف عن قطع الإنسان المتعارف حتى نفرد له حكما خاصا أم لا. قطع القطاع كقطع غير القطاع، لا يمكن أن يتدخل شخص آخر فيه ويقول له عامله معاملة الشك أو الجهل. هنا نستطيع أن نقول بأنه ثلاثة أقوال. القول الأول ما نسب لكاشف الغطاء بأنه قطع القطاع لا اعتبار فيه مطلقا، هسه المطلقا في مقابل التفصيل، تفصيل صاحب الفصول. الشيخ الأنصاري يقول بأن قطع القطاع معتبر مطلقا كقطع غير القطاع، حس مطلقا لماذا؟ وهناك قول ثالث وهو القول بالتفصيل الذي ينسب إلى صاحب الفصول. الشيخ الأنصاري يقول أما أن الذي يحصل له الظن من الطرق الغير المتعارفة أن يكون ظنه غير معتبر، هذا أمر معقول. نعم أمر معقول. لماذا؟ لأنه العناوين، هذه في القاعدة عامة، العناوين المأخوذة في لسان الأدلة الشرعية إنما هي منصرفة إلى المتعارف، منصرفة إلى المتعارف. يعني عندما يقولون إذا ظننت بالضرر في شهر رمضان فلا يجوز لك الصيام، المراد منه الظن المتعارف الذي عادة يحصل. مثلا واحد مسوي عملية مثلا لعينه في أيام شهر رمضان أو في قبل شهر رمضان، وقال له الطبيب ذلك فحصل له الظن نتيجة لقول الطبيب مثلا، الطبيب قوله ليس بشرط ولكن قد يكون سببا لتحقق عنوان الظن بالضرر. وأما إذا حصل له الظن من قول شخص لا يعرف في الطب شيئا أو من قول مجنون أو ما شابه ذلك، لا يستطيع أن يقول بأنه أنا حصل لي الظن، نقول له بأن هذا الظن إنما حصل لك عن طريق غير متعارف. نستطيع أن نتدخل وأن نقول بأن هذا الظن صحيح يحقق الموضوع للحكم وهذا الظن لا يحقق الموضوع للحكم. لماذا؟ يعني يد الجعل تناله، لأن الظن وإن كان كاشفا ولكنه كاشف ناقص يحتاج إلى متمم، فإذا لم يتحقق هذا المتمم يمكن أن يتصرف عن ذلك. فإذا الكلام بالنسبة إلى الظن نتيجة للقاعدة بأن عنوان الظن الوارد في لسان الدليل إنما هو منصرف إلى ماذا؟ إلى الظن المتعارف، يمكن أن نقول بأن الظن الحاصل عن طريق غير متعارف، عن مقدمات غير متعارفة، هذا ليس بحجة، هذا كلام معقول. أما بالنسبة إلى القاطع، القاطع أيضا إذا كان قطعا موضوعيا كما قلنا سابقا، القطع الموضوعي تابع لدليله، قد يكون اعتبار الدليل بالنسبة إلى شيء لم يكن معتبرا في مكان آخر. يعني مثلا بالنسبة إلى إذا ورد الدليل أنه يجوز لك الاعتماد على شهادة الشاهد إذا كان عالما بما يشهد به، نعم هكذا هو الدليل، عندما يقول إذا كان عالما بما يشهد به يجب أن يكون العلم ماذا؟ العلم المحاصل من الطرق المتعارفة، لأنه هنا أيضا تأتي القاعدة بأنه العناوين الواردة في لسان الأدلة الشرعية منصرفة إلى ماذا؟ إلى المتعارف. هنا أيضا ورد في لسان الدليل عنوان العلم، علم الشاهد بما يشهد به، فإذا هو منصرف إلى. وكذلك بالنسبة إلى قبول فتوى المجتهد، يجوز لك تقليد المفتي إذا كان عالما بما يفتي به، أيضا العلم هنا. فإذا في موارد القطع الموضوعي هذا الكلام صحيح، يمكن أن نقول بأن هذا القاطع إنما هو هذا العلم هو إنما هو منصرف إلى العلم الحاصل من الأسباب المتعارفة، وأما العلم الحاصل من رؤيا أو من رمل أو جفر أو ما شابه ذلك، نعم هذا لم يكن حجة. نعم بل ولكن المشكلة الشيخ الأنصاري يقول أن مراد الكاشف الغطاء لم يكن هو القطع الموضوعي، وإنما مراده هو القطع الطريقي. يقول القطع الطريقي بالنسبة إلى القطاع لم يكن حجة. شيخ الأنصاري لماذا يفهم هذا الأمر؟ يقول بقرينة وردت في كلام كاشف الغطاء يفهم منها بأن مراده من القاطع الذي لا اعتبار به هو شنو؟ القطع الطريقي لا القطع الموضوعي. لماذا؟ يقول لأنه في عبارته، هكذا قال عندما قال بأنه لا اعتبار بشك كثير الشرك، وكذا عطف عليه من خرج عن العادة في قطعه. زين، إذن سياق الكلام من عطف القطع على الشك يفهم من ذلك بأن مراده من القطع هو خصوص القطع الطريقي. بس كيف نفهم هذه؟ هي هذه القرينة اللي يجب على الشيخ كان أن ينبه عليها، مر عليها فقط بالإشارة. نحن نعلم بأن الشك، نعم، في كل مورد يحصل يكون الواقع ملحوظا، وإلا الشك في بماذا؟ الشك بالواقع، صحيح؟ ولكن هذا الشك لا يمكن أن يكون دخيلا في الواقع، ولا يمكن أن يكون طريقا إلى الواقع. الشك هو الجهل، فكيف يكون الجهل علامة للواقع؟ لا يمكن ذلك. ولكن الملحوظ في كل مورد حصل فيه الشك، الملحوظ فيه ماذا؟ هو الحكم الواقعي. أما القاطع تارة يكون الملحوظ فيه الحكم الواقعي، نعم، فيكون طريقيا، وتارة لا يكون الملحوظ فيه هو الحكم الواقعي، وإنما الملحوظ هو نفس القاطع، فيكون ماذا؟ موضوعيا. نعم، جائز الوجهين بالنسبة إلى القطع الموضوعي والقطع الطريق. إذا كان الملحوظ الواقع يكون ماذا القاطع؟ القطع طريقيا، وإنما هو يكون كاشفا وموصلا إلى ماذا؟ إلى هذا الملحوظ وهو الواقع، فيكون طريقيا. وتارة يكون الملحوظ ماذا؟ هو القطع له موضوعية مع غض النظر عن الواقع، فيكون ماذا؟
موضوعي.
يكون موضوعي. إذن الشك دائما يوجد في مورده الواقع، ولكن لا يمكن أن يكون كاشفا عن الواقع، لا يمكن أن يكون طريقا عن الواقع، لا يمكن أن يكون دخيلا في الواقع. هسه نجي إلى العبارة نتيجة لهذا الأمر. الكاشف الغطاء قال: لا اعتبار بشك كثير الشك، قلنا في الملحوظ في مورد الشك هو ماذا؟
الواقع.
ثم عطف على ذلك: وكذا لا اعتبار بقطع من يحصل له عن طريق غير متعارف. نفهم بأن الملحوظ في هذا القطع المعطوف على الشك أيضا هو ماذا؟ الملحوظ هو الواقع. الملحوظ هو الواقع. فإذا كان الملحوظ هو الواقع يكون القطع ماذا؟ طريقيا لا موضوعيا. من هذه الناحية يعني احنا لا نفهم من هذه القرينة التي يشير إليها المصنف بأن من عطف القطع على الشك نفهم بأن المراد منه القطع الطريقي. لماذا؟ لأن الشك شك طريقي. لا، ما عندنا شك طريقي أصلا، ما عندنا شك طريقي. حتى نريد أن نقول بأنه كما أن المعطوف عليه هو شك هو طريقي، فإذا المعطوف أيضا يكون ماذا؟ طريقي بمقتضى السياق. لا، مو هذا الكلام. احنا اللي نريد ان نقوله بان الشك في كل مورد الملحوظ فيه ماذا؟ هو الواقع. الشك في ماذا؟ الشك في الواقع. اذن الواقع هو الملحوظ. ولكن بالنسبة الى القطع لا، تارة يكون الواقع ملحوظ وتارة هو القطع بنفسه ملحوظ. فعندما نعطف في سياق واحد هذا القطع على الشك يعني نقول نريد أن نفهم الطرف الثاني بأن الملحوظ فيه أيضا كالمعطوف عليه هو الواقع. فإذا كان الملحوظ في القطع هو الواقع يكون قطعا طريقيا. أنزل لقائل أن يقول إذا كان مراد المصنف يعني كاشف الغطاء القطع الموضوعي ماذا كان عليه أن يفعل؟ نقول كان يجب عليه أن لا يعطف، أن يفرد القطع عن الشك، يفرد القطع عن الشك. فبمقتضى هذا إذن المراد منه هو ماذا؟ القطع الطريقي. نزيد إذن لعد راح نفهم فد شيء آخر، بأن مورد الخلاف بين صاحب يعني بين كاشف الغطاء وبين الشيخ الأنصاري إنما هو في خصوص القطع لا في خصوص القطع الطريقي، وأما القطع الموضوعي الشيخ الأنصاري هم قبله. نعم نعم، يتبع دليله. إذن مركز الخلاف بين العلمين هو خصوص القطع الطريقي، لذا يحلل المسألة من هذه الناحية. يحتمل فيه ثلاثة احتمالات. يقول: ما هو المراد من عدم اعتبار قطع القطاع بالنسبة إلى القطع الطريقي؟ إذا كان المراد منه بأن القطاع إذا قطع بشيء قطعه يكون كالشك كالجهل. فكما أن وظيفة الشاك والجاهل هو العمل بالبراءة، قطع القطاع أيضا وظيفته العمل بالبراءة. يعني حتى إذا قطع القطاع بوجوب صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة، نقول له لأنك قطاع فلا تعتني بقطعك، وإنما أنت جاهل وشاك فأجر البراءة. قل هذا يلزم منه التناقض، لا يمكن أن يكون المراد هذا، أو لا، أنت الذي قطعت بأنك صليت 3 ركعات لأنك قطاع، لا، هذا قطعك ليس بشيء، بل يجب عليك أن ماذا؟ أن تبني على الأكثر، تبني بأنك صليت 4. يقول هذا كلام مستحيل، لا يمكن أن يكون المراد هو هذا. إذا كان المراد من عدم اعتباره، يعني اعتبار قطع القطاع بأنه يجب ردع هذا القطاع وتنبيهه على أنك ترى وصلت إلى حد غير متعارف بأي طريقة من الطرق، نعم، إذا كان المراد من عدم اعتبار قطع القطاع هو هذا المعنى، بمعنى وجوب ردعه وتنبيهه على أن القطع الذي يحصل له من طرق غير متعارفة، نعم، فيكون هذا من باب الإرشاد، نعم، إرشاد الجاهل، لأنه هو نتيجة لجهله المركب اللي إحنا نعبر عنه بالقطع، حصل له قطع بأن الربا مثلا حلال، الربا حلال، ففي هذه الحالة يجب علينا أن ننبهه من باب وجوب إرشاد الجاهل. إذا دخل في هذا المجال، مجال وجوب إرشاد الجاهل، ففي هذه الحالة لا يفرق بين القطاع والقاطع المتعارف، حتى إذا علمنا من شخص متعارف في القاطع وصل إلى أن نتيجة لمقدمات خاطئة أو أدلة خاطئة قال بأن الربا حلال، يعني قال مثلا قال بأن الأضعاف المضاعفة من الربا هي الحرام، وأما إذا كانت قليلة مو أضعاف مضاعفة فبمفهوم الآية يمكن أن نقول بأنه حلال، حتى إن لم يكن قطاعا يجب علينا أن نرشده بأنه لا، ترى هذا طريقك باطل. فإذا في هذه الحالة لا فرق بين القطاع وغيره. ثم أضف إلى ذلك بأنه هذه الأمور اللي يجب إرشاد الجاهل في القطاع وغير القطاع بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الكلية، مثل هذا الحكم الذي يريد أن يحلل الربا، أو بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية المتعلقة مثلا بالدماء بالأنفس، مثلا شخص سواء كان قطاعا أو غير قطاع حصل له القطع بأن هذا الإنسان كافر محارب يجب قتله، ونحن نعلم بأنه لم يكن محاربا، قد يكون ذميا أو قد يكون مؤمنا، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نرشده بأن ما توصلت إليه من الخطأ من القطع خاطئ. أو بالنسبة إلى الأعراض، قطع بأن هذه المرأة يجوز له الزواج بها، ونحن نعلم بأن أخته الرضاعية وهو لا يعلم، نعم، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نرشده لأنه جاهل، وهذا لا يفرق بين القطاع وبين القاطع المتعارف. وكذلك بالنسبة إلى الأموال في الجملة. وأما بالنسبة إلى حقوق الله، بالنسبة إلى حقوق الله، يعني هسه الحقوق الله سواء كانت أحكام شرعية ولكن فرعية مو كلية مثل القسم الأول، مثل شخص قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. نعم، مو واجب علينا أن ننبهه بأن قطعك باطل، خل يدعو ماكو مشكلة. أو بالنسبة إلى الموضوعات، قطع بمائع خاص معين بأنه ماذا؟ بأنه خمر فاجتنب عنه، ونحن نعلم بأنه ليس بخمر، مو واجب علينا، خل يبقى يعامل معاملة النجس والحرام، مو واجب علينا. ليش؟ لأنه الإرشاد إنما هو واجب بالنسبة إلى الأحكام الإلهية الشرعية الكلية، وبالنسبة إلى الموضوعات التي ترتبط بالأنفس والأعراض والأموال. وأما الأمور الراجعة إلى الله، إلى حقوق الله، لا، مو واجب علينا الإرشاد. هسه لقائل أن يقول بأنه لا، هناك نصوص تقول بأنه يجب تنبيهه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بالنسبة إلى حقوق الله يجب نهيه عن المنكر، لأنه التخلف عن حكم الله يكون منكرا. نقول ما يخالف في هذه الحالة لو جعلناه من باب، لا من باب الإرشاد، بل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدخلنا حقوق الله في وجوب الأمر بها والنهي عن ضدها. ولكن بالنسبة إلى النقطة التي نحن نبحث عنها، وهي عدم الفرق بين القطاع وغير القطاع أيضا حتى في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الجهة الرئيسية اللي احنا جاي نجاوب عن إشكالكم لا يفرق فيها، سواء كان من باب الإرشاد أم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كلا البابين أنه لا يفرق بين قطع القطاع وقطع المتعارف. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث والأخير، أن يكون المراد من عدم اعتبار قطع القطاع هو عدم إجزاء عمله وفعله فيما لو انكشف الواقع على خلافه. نعم، نقول هذا الكلام في الجملة مقبول، في الجملة. ليش؟ لأن هذا الكلام يجب أن يحقق الفرق بين القطاع وبين القاطع المتعارف، وهذا الفرق لا يتحقق إلا إذا كان القطع موضوعيا، وأما إذا كان القطع طريقيا لا فرق بين القطاع وغير القطاع. يعني شلون؟ يعني إذا كان الملحوظ أو التكليف متوجها إلى ماذا؟ إلى الواقع، وأما الاعتقاد أو العلم بهذا الواقع إنما هو طريق لهذا الواقع، ففي هذه الحالة مثاله الطهارة. تعلمون بأن شرطية الطهارة في الصلاة شرطية واقعية، لذا حتى لو قطع الإنسان بأنه متطهر متوضي، نعم، طبعا الطهارة الحدثية مو الطهارة الخبثية، قطع بأنه متوضي مثلا ثم صلى بعدين انكشف بأنه لم يكن متوضيا، ففي هذه الحالة لأن التكليف متوجه إلى الواقع والقطع لا مدخلية له في التكليف وإنما هو طريق إلى الواقع، ففي هذه الحالة يجب تجب إعادة الصلاة في الوقت وفي خارج الوقت، ولا يفرق فيه بين القطاع وبين القاطع المتعارف. إذا كان مرادكم عدم الإجزاء، عدم الإجزاء في القطع الطريقي لا يفرق فيه بين القاطع المتعارف، أيضا يجب عليه أن يعيد صلاته، وبين القطاع. وأما إذا كان مرادكم من القطع هو القطع الموضوعي الذي يكون الاعتقاد له دخل في لحاظ التكليف. مثل شنو؟ إذا اعتقدت بجهة القبلة فصلي إليها. هنا الاعتقاد يعني إذا علمت، خلينا نقول إحنا إذا علمت بجهة القبلة فصلي إلى ما علمت. أنا صار عندي قطع بأن جهة القبلة لأي سبب، سبب طبعا متعارف أنه هذه القبلة، صليت ثم تبين لا القبلة جهة أخرى. يقولون إذا كان قطعه متعارفا، علمه حصل له من أسباب متعارفة، فلا تجب عليه الإعادة. نعم. وأما إذا لم يكن قطعه وعلمه بجهة القبلة علما متعارفا، ففي هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ الإعادة. إذن في هذه الحالة حصل التفريق بين حكم القطاع وبين حكم القاطع المتعارف. ولكن لماذا حصل التفريق؟ لأنه قطع موضوعي، والقطع الموضوعي تابع لدليله، وعندنا قاعدة بأن العناوين الواردة في لسان الأدلة الشرعية إنما هي تنصرف إلى ماذا؟ إلى المتعارف. فلذا صار التفريق بين ماذا؟ بين القطاع وبين غير القطاع وهو القاطع المتعارف. زين، حصل التفريق هنا ما يخالف، هذا هو مبتغاكم. ولكن لا ننسى بأن هذا الفرض وهو فيما إذا كان القطع قطعا موضوعيا خارج عن محل خلافنا، إنما الداخل في دائرة الخلاف بين الشيخ الأنصاري وبين كاشف الغطاء هو خصوص القطع الطريقي، وخصوص القطع الطريقي لا يفرق بين حكم القطاع وغير القطاع القاطع المتعارف. واضحة؟ لذا نطبق تفصيل بعد ما الثالث. التنبيه الثالث: قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به. هسه في ألسنة المعاصرين يقولون صاحب الجواهر أن قطع القطاع لا اعتبار به، ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه. قال: وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه. شوف الخروج عن العادة لا الكثرة الكمية. الكثرة الكمية اللي هي مفاد الصيغة المبالغة، نعم، إنما تكون ملازمة. الإنسان الذي يحصل له القطع من كل سبب لا شك ولا ريب يكون كثير القطع، فيكون ملازما لهذا. إذن محل حديثنا هو من يحصل له القطع عن طرق غير متعارفة أو الظن، فيلغو اعتبارهما، أي اعتبار القطع والظن في حقه، أي في حق القطاع والظان. انتهى. أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن عندما وردت بأن الظن الحاصل مثلا من خبر الثقة، نعم، ظن معتبر في مقام يعتبر الظن فيه، أي في ذلك المقام، مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها. لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب المتعارفة عند الناس المتعارفين عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص. يعني مثلا خبر الثقة يجي يخبرنا بشيء لعموم الناس يحصل لهم الظن بالصدق، نعم، فلذا هذا يكون متعارفا. ولكن يجينا فد شخص موثقة أو يجينا فد مجنون يخبرنا بخبر، عادة الناس لا يحصل لهم الظن بإخبار المجنون أو الطفل أو ما شابه ذلك. فإذا حصل لي الظن من ذلك، هذا دليل على أن ظني لم يكن ظنا معتبرا. لماذا؟ لأن الظن الوارد في لسان الدليل إنما هو ينصرف إلى ماذا؟ إلى المتعارف. فالحاصل من غير هذه الأسباب المتعارفة، هذا الظن يساوي الشك في الحكم. إذن بالنسبة إلى الظن، لأنه طريق ناقص كاشف ناقص، ما يخالف هذا الكلام يأتي نستطيع أن نتصرف فيه. وأما قطع من خرج قطعه عن العادة اللي يعبر عنه بالقطاع، فإن أريد بعدم اعتبار هذا القطع، يعني قطع القطاع، عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لتلك الأحكام كقبول شهادته، ليش قبول شهادته؟ لأن الدليل هكذا، يجوز لك أن تعتمد على شهادة الشاهد إذا كان عالما بما يشهد به. زين، هذا العلم ينصرف إلى ماذا؟ إلى العلم المتعارف الحاصل من الأسباب المتعارفة. وكذلك بالنسبة إلى الفتوى ونحو ذلك فهو حق. إذن في القطع الموضوعي حق، لأنه تابع لدليله، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات مثل مقام قبول الشهادة والرجوع إلى الفتوى لا تشمل هذا، يعني هذا القطع الحاصل من غير الأسباب المتعارفة قطعا. ليش؟ لأنه الانصراف يقيدها فقط في ماذا؟ في المتعارفة. لكن ظاهر كلام من ذكره، يعني كاشف الغطاء، في سياق كثير الشك، ذكره يعني ذكر القطع، قطع القطاع، في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم، يعني إرادة غير القطع الموضوعي. غير القطع الموضوعي هو شنو؟ القطع الطريقي. كيف السياق يدل لنا ذلك؟ كما شرحناه مفصلا، بأن الشك في كل مورد يوجد فيه الشك الملحوظ هو الواقع، ولكن القطع قد يكون الواقع ملحوظا وقد يكون القطع ملحوظا. ولكن لأنه كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه عطف القطع على الشك، نفهم من هذا السياق بأن مراده هو خصوص القطع الملحوظ فيه الواقع، والقطع الملحوظ فيه الواقع هو ماذا؟ القطع الطريقي. وإن أريد عدم اعتباره، أي قطع القطاع، في مقامات يعتبر القطع فيها، في تلك المقامات من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع، نعم في الواقع، هذا هو مركز الخلاف بين الشيخ الأنصاري وبين كاشف الغطاء بالنسبة إلى القطع الطريقي. هنا يحتمل ثلاثة احتمالات ويرد عليها. يقول: فإن أريد بذلك، أي بعدم اعتبار قطع القطاع، أنه حين قطعه كالشاك، نعم كالجاهل، فلا شك في أن أحكام الشاك وغير العالم حتى ولو كان ظانا لا تجري في حق القاطع. أن نقول له: وإن كنت قاطعا ولكن أجري البراءة، أصلا هذا تناقض، لا يمكن ذلك. وكيف يحكم على القاطع بالتكليف؟ مثل شنو؟ وجوب صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة، بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب، وهي شنو؟ البراءة من الوجوب عند عدم العلم. يقول: هذا موضوع من كان جاهلا ولم يكن عالما، وأنا عالم، كيف أرجع إلى البراءة؟ زين، والقاطع بأنه صلى ثلاثا، يعني وكيف يحكم على القاطع بأنه صلى ثلاثا؟ مو هناك قال وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع، هذا مثال المثال القطع الحكمي، هنا القطع الموضوعي، وكيف يحكم على القاطع بأنه صلى ثلاثا؟ يحكم عليه بالبناء على أنه صلى أربعا، بالبناء متعلق بماذا؟ بيحكم بالبناء على أنه صلى أربعا ونحو ذلك. إذن هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون مرادا، لأنه يستلزم التناقض. وإن أريد بذلك يعني بماذا؟ بعدم الاعتبار وجوب ردعه، طبعا هذا الاحتمال لا يتواءم مع عدم الاعتبار أصلا، هذا هو في التوجيه آخر، من يريد أن يقول بوجوب الردع لا يقول بعدم اعتباره. هسه من باب الفائدة العلمية يذكرها الشيخ الأنصاري، وإن أريد بذلك أي بعدم اعتبار قطع القطاع وجوب، خلص الوقت يلا خلوها أصلا كلنا في الأزانة ما التفت، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.